الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته التي كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خاطب النصارى وذمهم على مواقفهم الرديئة نحو عيسى وأمه عليهما السلام، فهمهم للدين بطريقة غير صحيحة. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب، المراد بهذا النصارى، وكما مر بنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أحيانا يراد به اليهود، وأحيانا يراد به النصارى، وأحيانا يراد به اليهود والنصارى. فإن النصارى هم الذين غلوا، والغلو هو مجاوزة الحد في التدين و الزيادة عن الأمر المشروع. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، فقال عندما أراد أن يرمي حصى جمار يوم العيد، قال: أمثال هؤلاء فرموا، يعني مثل هذه الحجارة ارموا بها، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الإنسان إذا رمى بحجر كبير هذا غلو، كان إذا زادت العبادة هذا غلو. هذا هو مداخل الشيطان لإحداث البدع والضلالات وتغيير دين الله. والله تبارك وتعالى ينهى النصارى وينبههم إلى أخطائهم، ومن ذلك أنهم تجاوزوا الحد في شأن عيسى عليه السلام، حتى أنهم رفعوه عن منزلة الرسالة إلى منزلة الألوهية أو جزء الألوهية، أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون.
فيقول جل وعلا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تكذبوا. عندكم الإنجيل لا تحرفوه ولا تغيروا أحكامه ولا تضعوا شيئا ليس منه وتحرفوا ما هو منه، فإنما فيه صحيح ولكنكم عبثتم فقلتم على الله غير الحق وكذبتم على الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا أهم الأمور التي صدرت منهم وتصحيحها، فقال تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. المسيح أي الممسوح من الذنوب الذي لا ذنب له، أو لأنه يمسح المريض فيبرأ بإذن الله ويمسح على الأكمه والأبرص فيزول ما بهما بإذن الله تعالى. إنما المسيح عيسى ابن مريم، فهو عيسى وهو ابن لمريم وليس ابنا لله. هذا عيسى هو رسول الله وليس ابن الله، أرسله الله كما أرسل غيره وكلفه بالتبليغ كما كلف سائر الرسل، فهو رسول الله. زاد على غيره أنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو ولد من غير أب، ولد من أم فقط. عندما كلف جبريل عليه السلام بأن يلقي عليه الكلمة وهي أمر الله تعالى لتكونه في قوله كل، فألقاها في جيبها أو في كمها أي كم أمه، ونفخ فيها مما خلق الله من الأرواح التي كلف جبريل ليقوم بذلك النفخ والإيصال، حتى أنه يصل هذا النفخ من كمها إلى أن ينفذ إلى رحمها ويتكون منه الولد كما يتكون الولد بين الرجل والمرأة. هذا أمر خارق للعادة وأمر على خلاف ما عرفه الناس، فهو كلمة الله بقوله كن فكان، وهو روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى وأرسلها إلى هذه المرأة على غير قياس وعلى غير مثال لما كلف به جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن هذه الروح هي من جنس الأرواح التي خلقها الله تعالى، ووصولها إلى مريم كوصول بقية الأرواح إلى سائر الخلق، فهي روح من سائر الأرواح لكن وصولها إلى مريم على غير الطريقة التي تصل الأرواح فيها إلى النساء الأخريات. فهذا الفارق هو الذي دعا النصارى إلى الغلو فيه واعتقاد أنه ابن الله، والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو الذي دعا اليهود أن يتهموا مريم العذراء بالزنا والبغي، وقولهم عليها الإفك والبهتان. فالله تعالى يقول لهؤلاء: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. آمنوا بالله ربا واحدا إلها لا إله إلا هو، لا شريك له، لا ند له، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. آمنوا بالله ربا وإلها متفردا في هذا الكون هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره ولا يستحقها أحد معه، وآمنوا برسله. ورسله منهم عيسى عليه السلام، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم جبريل عليه السلام، وغيرهم من سائر الرسل والأنبياء. آمنوا بهؤلاء إذا كنتم تريدون السلامة والثواب والفوز، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لا تقولوا إن الإله ثلاثة: أب وابن وروح القدس، أو تقولوا إن الأقانيم ثلاثة، فإنما هو إله واحد. انتهوا عن هذا العمل والتزموا بما جاءكم في الإنجيل، وهو ما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله تعالى. انتهوا عن هذا العبث والعناد والغلو، فإنه خير لكم من التمرد والمعاندة والاستمرار على الضلالة. إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، ليس مكون من أب وابن وروح القدس، بل هو إله واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا شركة ولا جزء له من خلقه، بل هو جل وعلا المتفرد، ولا يحتاج إلى أن يكون له أولاد، وليس محتاجا إلى أن يكون إلى مساعدة أحد من والد أو ولد أو غيرهم. ثم جل وعلا نزه نفسه فقال سبحانه: أن يكون له ولد، أي أنه تعالى تنزه عن أن يحتاج إلى الولد. الله جل وعلا قادر على كل شيء، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وإذا كان كذلك ليس محتاج إلى أن يكون له ولد يخلفه، ولا ولد يساعده، ولا ولد ينوب عنه في شيء من الأمور، فأمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. الذي في السماوات له، والذي في الأرض له، يعني ملك مملوك له. فيما في ذلك عيسى
فعيسى عبد وليس ولد، إنما هو عبد الله ورسوله. وغير عيسى كثير، ومثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا جرت مناقشة بين أحد المسلمين والنصارى، فأسهب النصراني في إثبات ألوهية عيسى عليه السلام، وأنه ابن الله. فقال له الذي يجادله من المسلمين: هناك شخص آخر وجد في هذه الدنيا وهو ليس له أم ولا أب، فماذا سيكون؟ هل تعتقدون أنه إله ثالث؟ أو ماذا تريدون أن تعملوا فيه؟ هو آدم، ومع هذا فأنتم تقرون بأن آدم عبد ومخلوق، وليس هو ابن الله ولا هو الله جل وعلا، وإنما هو أبو البشر. فلماذا يكون الذي ولد من أم أعلى عندكم من الذي ولد من الذي لم يولد؟ وإنما وجد من غير أم ولا أب. فسكت هذا النصراني وانهزم، لأن الإعجاز في آدم أعظم من الإعجاز في عيسى. وعلى هذا فكونه خلق عيسى من أم لا يعني هذا أن يكون أبوه والله جل وعلا، وإنما هذا خلق من خلق الله، والله جل وعلا خلق أشياء كثيرة منها ما عرفنا، وذكرها لنا في القرآن، وذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وخلق أشياء لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا الكون مليء بالمخلوقات العجيبة التي نحن لا نعلمها ولا نعرفها. والله تعالى كل ما في السماوات في قديم الزمان وفي حديثه وفي متأخره كله لله، وما في الأراضين فهو كله لله. لماذا أنتم تخفون عيسى بأن يكون ولد؟ والله جل وعلا إذا أراد شيء من هذه الكائنات قال له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. وقد جاء قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام ما يصبح أن يكون إله ولا يصبح أن يكون ابن لله، فهم خلق مثلكم. ومريم تعرفونها بنت عمران، وهذا ولدها. ويقول جل وعلا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فهي آية وعظة ودليل على قدرة الله تبارك وتعالى على أن يخلق إنسانا من دون حصول معاشرة لأمه. لهذا شق على مريم لما جاءها جبريل وقال: إذا أهب لك غلاما زكيا. قالت: لم يمسسني بشر. فأشكل عليها هذا، فبين لها أن هذا هو أمر الله، الله تعالى هو القادر على هذا،
ولهذا امتدحها الله تعالى قال ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. وهذا الاحصان شهادة من الله تعالى لها الى ابد الدهر، وهذا تكريم لها، فهي عفيفة تقية نقية. وهي المرأة الوحيدة التي جاء ذكرها باسمها في القرآن، لم يذكر اسم امرأة قط في القرآن غير مريم، وذكرت في 30 موضع. يقول جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وما من إله إلا إله واحد، ويقول جل وعلا في موضع آخر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم. فهذا يبين لنا أن هذا العبث والتحريف من هؤلاء إنما هو بناء على ما عندهم من الغلو والزيادة في الدين مما ليس منه. ويقول جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا خطيرا وافتراء وكذبا محضا. ويقول جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد، لا يكون هذا أبدا. فهذه الآيات ونحوها تبين لنا أن المطلوب من الإنسان أن يؤمن بما جاء من عند الله ولو كان على خلاف ما عرفه وألفه، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك خلقه لعيسى من أم دون أب، وخلقه لآدم من تراب، وإحياؤه لبعض الموتى بعد أن ماتوا، ونحو ذلك من الأمور التي لم يألفها الناس، وإنما هي من باب المعجزات الباهرات التي يريد الله تعالى بها أن تكون حججا على من شاهدها وشهدها للتصديق بما جاء من عند الله من الحق والهدى. والمطلوب من هذا هو الحياة العملية التي بها ينقاد الناس لخالقهم ويلتزمون بأحكام الدين، فلا يتراجعوا ولا يتوانوا في تنفيذ أوامر الشرع أو تكذيب شيء من أخباره، بل يقبلوا ذلك ويقبلوا عليه ويصدقوا به فإنه حق. ولهذا قال جل وعلا وكفى بالله وكيلا، أي أن الله تبارك وتعالى يكفي أن يكون وكيلا متوكلا بابن آدم في حفظه ورعايته وتدبير أموره وصيانته من الآفات والفتن وغيرها، فلا يحتاج إلى مساعدة، ومن توكل على الله كفاه. فالمطلوب من المؤمن أن يعمل بالأسباب ويفوض أمره إلى الله في تحصيل النتائج بعد الاجتهاد في عمل الأسباب. بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم إمامة الصبي؟ الصبي إذا كان مميزا فإن إمامته ومخافته صحيحة، وقد مر بنا في الفقه والحديث في دروس مضت أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أقرأهم صبي عمره 7 سنين، وكان هو الذي يصلي بهم، وهذا دليل على صحة هذا الأمر. فكان مع الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن يكون مميزا، معنى أنه يعرف الأحكام ويحسن الصلاة. هذا يقول نحن مدرسون في المرحلة الابتدائية وانتهينا من التصحيح، ولكننا نطالب بالحضور إلى آخر الشهر، فنحضر ونوقع في الدخول والخروج، فهل في ذلك حرج؟ نقول هذا يرجع إلى المسؤول عنه، هو الذي يتحمل هذا الأمر. إذا كان هناك أعمال يتوقع أن تأتي وتكلفون بها فأنتم مطالبون بالحضور، وأما إذا كان لا أعمال لكم متوقعة حينئذ إذا أذن لكم بالخروج أرجو أن لا بأس به إن شاء الله. يقول هل التحلل من الإحرام بالحلق بواسطة المكينة يعتبر حلقا؟ نقول إذا كان يأتي على أصول الشعر بحيث لا يبقى منها شيء فإنه يعتبر حلقا، وأما إذا كان يبقى منها بقايا ولو شيئا يسيرا فإنه يعتبر تقصير. أرجو من الأخوة أن تكون أسئلتكم في شيء مفيد. أقول هل يجوز القيام بالزكاة من فصل أداء الزكاة قبل تمام السنة؟ نقول إذا أن الإنسان عجل زكاته لغرض صحيح فلا بأس بهذا، كأن يكون بالناس حاجة شديدة، فالإنسان إذا عجل زكاته نفع الناس. وابن عباس رضي الله تعالى العباس رضي الله عنه عجل زكاة 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالناس حاجة، فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول منذ 5 سنوات أدى الحج، واتضح له فيما بعد أنه سعى بين الصفا والمروة زيادة على 7، كأنه يقول أنه سعى 14. فماذا عليه أن يفعل؟ نقول لا شيء عليه، لا تفعل شيء، يعتبرك 7 والزايد تعذر فيه بسبب جاهل. يقول أن زوجته ذهبت منذ شهر رمضان مع أمها إلى بلد أجنبي، يقول أنا منعتها الرخصة لمدة شهر، يقول ففوجئت بعد رجوع أمها وهي لم تعد، واتصلوا بي بطلب الطلاق، مع العلم أننا متزوجين منذ 6 سنوات وليس لنا ما هو واضح. على كل حال عليك أن تسعى لإصلاح هذا الأمر والخلل الذي حصل، أن هذا الأمر يبدو أنه طارئ، أنها غيرت عليك، وأن لها جلساء من أهل السوء هم الذين غيروا رأيها، والأمر بيدك والعصمة بيدك ترجع إليك وهذا حقك. فإن أبت هي تعتبر ناشب وتسقط نفقتها، وإذا كانت تريد المفارقة فإن رغبت أنت عنها وقلت لا تريدها وأردت أن تحسن إليها فطلقها، وإن لم ترد ذلك فلك أن تحتفظ بحقك، خاصة أنه حصل منها نشوز، فإذا كانت مصرة على المفارقة تخالع ولا يلزمك الطلاق، إنما الخلع إذا رغبت توافق عليه، بمعنى ترد لك مهرها أو ما تريد. المثال يقول: يريد أخي أن يشتري سيارة ثم يبيعها علي بالأقساط، علما أنه لن يشتريها إلا من أجلي، حيث أنه ضمن بيعها علي، لم نتفق على القيمة إلا بعد أن يتملكها هو، ما بأس بهذا؟ هو إذا اشترى السيارة وأنت لازلت تحتاج هذه السيارة اشتريها، وإذا كنت ما تحتاجها إنك لا يلزمك، إلا من الناحية الأدبية، وإذا لم تشتريها فيبيعها أخوك على غيرك، لكن كونك تشتريها منه قبل أن يملكها هذا العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك. هذا يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أو مكروه باتفاق الأمة؟ أنا أريد أن أسأل السائل: الدخان ضار من الناحية الصحية أو أنه نافع؟ في أحد يعرف؟ ضار قطعا عند الناس كلهم، حتى عند الكفار ما يباع إلا وهو مكتوب عليه مضر بالصحة، مكتوب عليه سبب رئيسي لسرطان الرئة. إذا كان ضار بالصحة فهو من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث قطعا. المال الذي يدفع قيمة للدخان هل هو يشبع الإنسان أم يرويه أم يشفيه؟ لا يحصل شيء من هذا، بل إنه يمرضه، فهو إنفاق للمال في وجه غير مشروع، بل في وجه محرم، لأنه إتلاف المال دون أن يرد إليك أي فائدة، وحينئذ فهو ليس بطيب. الأمر الثالث أن رائحته مؤذية للإنسان العادي الذي لا يدخن ويتضايق منها، وحينئذ فهو مما يتنافى مع المروءة ومع الأخلاق الفاضلة، وحينئذ فهو في صلف الخبائث. وقد جاء قول الله تعالى في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان أحد المحرمات في نص القرآن، لأنه من الخبائث باتفاق العقلاء، لا خلاف بين العقلاء من المدخنين وغيرهم في أنه خبيث، فهو محرم، لا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه ولا تسويقه، والمال المكتسب من ذلك يعتبر مالا حراما، والإنسان الذي ينفق على نفسه منه فهو يغذي نفسه بالحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا يقول: قمت بأداء العمرة عن نفسي حيث أنني قادم من بلاد بعيدة، وأريد أن أقوم بأداء عمرة عن والدي الآن، هل يجوز ذلك؟ أولا ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يترددون من مكة إلى الحل لتكرار العمرة، وإنما إذا أدوا العمرة يكتفون بها ويستغلون بقية يومهم ووقتهم في الجلوس بمكة في التعبد بالطواف وتلاوة القرآن وسائر العبادات. أما لو أن الإنسان أدى العمرة ثم خرج من مكة بغرض من الأغراض، كما لو ذهب للمدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو نحوها مما هو خارج الحرم ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فنقول تأتي محرما مرة ثانية وهكذا. لكن لو أن الإنسان خرج إلى التنعيم ونحوه من مكة لأجل أداء العمرة فعمله هذا صحيح وجائز، لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج بعد إلحاحها عليه، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، فخرج معها محرما لها ولم يحرم، فدل على جوازه وعدم فضيلته. يسأل عن معنى قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قيل والله أعلم إن هذا هو اللوح المحفوظ في السماء، وقيل إنه القرآن الذي بأيدينا، وكلا المعنيين صحيح. فالقرآن لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا وهو على كمال الطهارة من الأحداث، فلا يجوز للإنسان الذي عليه الحدث الأكبر أو الأصغر أن يمس القرآن، بدليل حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فالإنسان الذي عليه الحدث الأصغر انتقض وضوءه لا يجوز له أن يمس القرآن. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد من أجل تحصيل العلم؟ نقول لا، هل يجوز للمرأة دخول المسجد؟ وإنما تمنع من ذلك. وربما يسأل بعضكم هل لها أن تسعى؟ نقول إذا طافت بعد الطهارة وهي على طهارة فلها أن تسعى، لأن السعي نسك، وهذا النسك لا تشترط له الطهارة، ولكن إذا انتهت من سعيها لا تجلس داخل المسعى. والمسعى كما تلاحظون قد وضع بينه وبين بقية الحرم فاصل، فهو في الدور العرضي مبني جدار ارتفاعه يزيد عن نصف المتر، في الدور الأول أرضه أعلى من بقية الدور الأول بمقدار متر، وفي السطح ينزل عن بقية سطح الحرم مقدار نصف متر، كل هذا للتمييز بينه وبين بقية الحرم. فللمرأة أن تسعى لكن ليس لها أن تجلس، لأنه بوجوده داخل سور الحرم يعتبر جزءا منه من حيث الصلاة وفضيلة الصلاة، ومن حيث السعي وأداء النسك فإنه يعتبر منسكا ومشعرا مستقلا، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قل ما حكم من ذهب للعمل في بلاد الكفر لحاجته الماسة؟ أولا ينبغي للإنسان دائما أن يحرص على الاهتمام بدينه وعقيدته، فإن الله تعالى خلق الإنسان ليكون عابدا لله تعالى، فإذا كان الإنسان يريد أن يعمل في بلد آخر وهذا العمل سوف يقوم بالإضافة إلى عمله بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله فإنه في هذا على خير، وعلى أجل. وأما إذا كان هدفه هو الكسب المادي فقط فإن رزقه لن ينقص منه شيء، وحينئذ فلا يذهب إلى ذاك المكان ويقول إن الحاجة ماسة إلى هذا المكان. رزقه الذي كتبه الله تعالى له لن يفوته منه شيء، سواء ذهب إلى ذلك المكان أو ذهب إلى غيره. وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ويشتغل بما أباح الله له، ففيه غنى عما حرم. يقول هل لمن مات وهو نائم سكرات؟ سكرات الموت تأتي الإنسان وما تفرق بين النائم والصاحي، ويكون الإنسان في حال أخرى غير الحال التي هو فيها مع الناس، ويختلف الناس، فمنهم من يطول معه تطول معه سكرات الموت، ومنهم من تقل، ومنهم من تشتد، ومنهم من تخف. وعلى كل على الإنسان أن يجتهد في إصلاح نفسه والاستعداد للقاء الله، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، هل هو قائم أو جالس أو يتحدث أو نائم. نسأل الله حسن الخاتمة. ما هي شروط الإمام الراتب الذي يقدم إمامة المصلين في المسجد؟ أولا أن يكون من أصلح الناس رجلا عارفا بالقرآن، عارفا